بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني في الحالف: ليس كل من يحلف ينعقد له يمين وتترتب أحكام اليمين عليه، بل لا بد أن يكون بالغا. فلو أن الصبي حلف لا اعتداد بحلفه، لأنه كما قلنا مرارا أن عبارة الصبي مسلوبة الاعتبار عند الشارع. وكمال العقل أيضا، فلو كان مجنونا أيضا لا يعتد بحلفه، سواء كان مجنونا إدواريا أو إطباقيا، في حال بالنسبة إلى الإدواري في حال جنونه. والاختيار لا بد أن يكون مختار، فلا يكون مجبر ومكره، لو أجبر على الحلف لا يلزمه الوفاء به. والقصد أيضا يكون قاصد إلى الحلف، فلو كان ساهيا غافلا وتكلم بشيء وهو لا يقصد به يمينا فلا يلزمه الوفاء به. فلا ينعقد يمين الصغير والمجنون، ولا المكره في قبال المختار، ولا السكران أيضا، لكن السكر الذي يفقده عقله بالكامل بحيث يسلبه الاختيار، وكذلك لا يكون غضبان غضبا لا يشعر بنفسه إلا أن يملك نفسه، يعني يلتفت إلى ما صدر منه وإن كان في حال الغضب، فيلزمه الوفاء بنذره بحلفه. وينعقد اليمين بالقصد، يعني إذا كان هو قصد أنه يحلف ينعقد اليمين، أما إذا ما كان قاصد يمين كما قلنا ليس هناك قصد فلا يجب الوفاء به. وتصح اليمين من الكافر. الكافر وإن كان هو لا يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، لكن يعتقد بالله سبحانه وتعالى، فيمكن أن يحلف. وقد ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا يحلف بغير الله. وقال اليهودي والنصراني والمجوسي: لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل. وأيضا في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون، فقال: لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل. فإذا يمكن وقوع الحلف من هؤلاء. وورد في بعض الأخبار أنه يحلف كل ذي ملة بما هو عند ملته. طبعا هنا لا تحلفوهم باعتبار الخلطة معهم، هذا طبعا يكون مع أهل الكتاب. وأما حتى غير أهل الكتاب إذا ما كان يعتقد بالله يحلف بما يعتقد به. يقول: وتصح اليمين من الكافر كما تصح من المسلم. وقال في الخلاف الشيخ الطوسي رحمه الله، قال: لا تصح، باعتبار أن هذا الكافر قد لا يعتقد بالحلف بالله سبحانه وتعالى، أو لا يعتقد بأن هذا ملزم له، لأن الحكم بالإلزام به والحكم بأن مخالفة الحلف فيه إثم هذا إنما هو عند المسلمين في ملة الإسلام. يقول: وفي صحة التكفير منه، لو أنه خالف ما حلف عليه، بالنسبة إلى المسلم لابد أن يكفر كفارة اليمين. الكافر لا شك أنه يكون آثما، لأن الإثم كما يترتب على المسلم بالحنث باليمين يترتب على الكافر. فإذا كان كذلك فأيضا الكفارة تترتب، لأنه الكافر والمسلم يشتركان في التكليف بالأصول وبالفروع، والكافر مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بالأصول، فإذا تلزمه الكفارة. قال: وفي صحة التكفير منه تردد. تارة نقول في لزوم التكفير، وتارة في صحة التكفير. لزوم التكفير باعتبار أنه ارتكب ما يوجب التكفير فيلزم، يجب عليه، فلو كفر هل يصح؟ يقول فيه تردد. توجهين شلون؟ يعني الآن مثلا الكافر يجب عليه أن يحج، يجب عليه أن يصلي، يجب، لو صلى لا تصح منه، لأنه ما في تلازم بين الوجوب وبين الصحة، ليس كل من وجب صح وبرأت ذمته، إذا ما كان بشروط العمل لا يصح ولا تبرأ ذمته، فلا بد من إعادته. نعم، في مانع وهو عدم تأتي قصد القربة منه، باعتبار أن هذا حكم إسلامي. قال: وفي صحة التكفير منه تردد، منشأه الالتفات إلى اعتبار نية القربة، يعني أنه إذا نحن اعتبرنا نية القربة في الكفارة، ونية القربة لا تقع من الكافر، فلا يقع تكفيره صحيحا. وإن قلنا أنه لا تعتبر نية القربة لأن الكفارة نوع عقوبة فلا بد من أدائها، نوى القربة أو ما نوى، فإذا يصح من الكافر. لكن ذكر في الجواهر أن تردد المصنف في هذا المحل في غير محله، وقال أن كل من قال بصحة يمينه قال بصحة التكفير منه حال كفره، ومن منعها منعها. فأما أن يقول بصحة التكفير بصحة اليمين، ممكن أن يقع اليمين ولا يقع التكفير، هذا كأنما نقول إحداث قول ثالث، هكذا يقول صاحب الجواهر. ولا تنعقد من الولد مع والده، يعني مع وجود الوالد لو أن الولد حلف لا تنعقد يمينه إلا مع إذنه، إلا إذا أذن الوالد لولده في أن يحلف تنعقد اليمين وإلا فلا. وكذا يمين المرأة ويمين المملوك، يمين المرأة مع زوجها، المملوك مع سيده، لا ينعقد أيمان هؤلاء إلا بإذن الوالد والزوج والمملوك، إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح. لو أن الولد حلف أن يصلي صلاة الظهر والعصر، حلف أن يحج الحج الواجب، أن يصوم شهر رمضان، ينعقد يمينه فعل واجب، أو ترك قبيح، حلف على أن يترك شرب الخمر مثلا أو غير ذلك، فأيضا يلزمه. ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك، لو حلف الولد أحد الثلاثة، يعني الولد أو الزوجة أو المملوك في غير فعل واجب أو ترك قبيح، كان للأب بالنسبة إلى الولد والزوج بالنسبة إلى الزوجة والمالك بالنسبة إلى السيد، كان لهم حل اليمين ولا كفارة. قوله كان لهم حل اليمين يعني أنه اليمين يقع صحيحا، فهنا لا تنعقد من الوالد مع ولده على حسب الظاهر أنه يحصل العقاد تنعقد، لكن يمكن حلها، لا تلزم، لا تنعقد يعني لا تلزم، فيمكن حلها من جهة الوالد أو الزوج أو المملوك. لذلك يقول كان لهؤلاء حل اليمين، إذا هي لا تنعقد كيف يحل يمين غير منعقدة؟ لا تنعقد لكن لا تلزم إلا إذا أمضى هؤلاء أو ما حل هؤلاء يمين الولد والمرأة والمملوك. فإذا حل الأب والزوج والمالك اليمين لا يلزم المرأة والولد والمملوك كفارة، لأنه لا يمين، فلو خالف لا يمين موجود فلا كفارة، ولو حلف بالصريح، لو حلف حلفا صريحا في القسم بعد مو يمكن أن يدل عليه القسم، أن يدل على القسم أو لا، لا صريح في القسم، وقال لم أرد اليمين قبل منه ودين بنيته، على حسب الظاهر يدان بما قال به لأنه أعلم بنيته، ولعله ما قصد، وإن كان العبارة عبارة يمين لكن ما قصد اليمين، وقلنا لابد من قصد حتى تتحقق، يعني العبارة غير كافية في انعقاد اليمين. فإذا هو يقول أنا ما قصدت نأخذ بقوله لأنه أعلم بنيته. الأمر الثالث في متعلق اليمين، معنى متعلق اليمين يعني ما هو الشيء الذي يحلف عليه فيلزم الكفارة بمخالفته، الذي يتعلق به اليمين يعني الذي يحلف عليه. الآن لما أقول والله لأذهبن إلى السوق، هنا ما هو متعلق اليمين؟ الذهاب إلى السوق. والله لا أذهب إلى السوق، متعلق اليمين عدم الذهاب إلى السوق. قال وفيه مطالب، المطلب الأول لا ينعقد اليمين على الماضي، المطلب الثاني في الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب، الثالث في المختصة بالبيت والدار، الرابع في مسائل العقود، الخامس في مسائل متفرقة. أما الأول قال لا ينعقد اليمين على الماضي، لو أنه أنا قلت والله ما ذهبت أمس إلى السوق، فهنا يترتب إثم أو عدم إثم. إن كان أنا صادق في أنه ما ذهبت إلى السوق وحلفت وكنت صادقا فلا إثم، أما إذا كنت كاذب فهنا إثم موجود. أما هل نقول انعقدت يمين؟ انعقد يمين يعني بحيث إذا أخالف أكفر، فكيف أخالف في شيء قد مضى؟ ما في خلاف هنا، مخالفة. نعم إذا كان إخبار كاذب في إثم. قال نافية كانت أو نعم في إثم لا كفارة، يعني لو أنه قال والله ما ذهبت إلى السوق وكان قد ذهب يؤثم، وهذه هي التي تسمى اليمين الغموس. قال لا ينعقد اليمين على الماضي نافية كانت أو مثبتة، يعني تقول والله ما ذهبت إلى السوق، هذا على الأمس، هذا على الماضي وهي نافية للذهاب، أو والله لقد كنت في السوق يوم أمس، فهذه على الماضي ومثبتة للكون في السوق. ولا تجب بالحنث فيها الكفارة، الحنث فيها يعني المخالفة لها، إذا خالفت اليمين أو الكذب فيها، عفوا الكذب، لو كنت كاذبا في حلفي لا تجب الكفارة ولو تعمد الكذب. غاية الأمر لو أنه تعمد الكذب فيها إثم، إذا ما تعمد الكذب لا إثم عليه، إذا تعمد الكذب طبعا هذه التي كما قلنا تسمى اليمين الغموس، وورد في بعض الأخبار أن عقوبتها النار، وورد عن الصادق عليه السلام قال اليمين على وجهين، إلى أن قال وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حبس ماله وهو كاذب. وقال الإمام عليه السلام الأيمان ثلاثة: يمين ليس فيها كفارة، ويمين فيها كفارة، ويمين غموس توجب النار. فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعل، قال والله لا أصلي، هذا لا يمين فيها، لا كفارة فيها. قال فكفارته أن يفعله، والله لا أصلي، كفارة ذلك أن يصلي. واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية، والله لأشربن الخمر مثلا، يقول عفوا، هنا طبعا الكفارة أنه لا يفعل، هذا من القسم الأول. القسم الثاني الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله، والله لا أشرب الخمر، فيفعله فيشرب الخمر، فهذه فيها كفارة، فيجب عليه الكفارة. واليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم وحبس ماله. يعني هذه موجودة في الجواهر في صف مجلد 35 صفحة 265. نعم. يمكن، ما يخالف، هذه التفريعات يعني مالت يعني ناس مدققين، احنا ما وصلنا الى هالمستوى من التدقيق. فعلى كل حال يقول وإنما تنعقد على المستقبل، والله لأذهبن إلى السوق، يعني في المستقبل، لكن نأتي، مو كل مستقبل تنعقد فيه اليمين، بشرط أن يكون واجبا. والله لأذهبن إلى الحج هذا العام وهو واجب علي، تنعقد، أو مندوبا، والله لأصلين صلاة الليل أيضا، تنعقد، أو على ترك قبيح، ترك قبيح مثلا محرم، والله لا أشرب الخمر، أو ترك مكروه، والله لا أعبث مثلا بلحيتي، مثلا والله لا أفرقع أصابعي في الصلاة، وهكذا، أو على مباح يتساوى فعله وتركه، مثلا والله لا أشربن الماء، شرب الماء، شرب ترك، نفس الشيء. أو يكون البر أرجح، يعني فعله أفضل عند العقلاء مثلا، وإن كان مو مستحب لكن فيه فائدة أفضل، ولو خالف أثم، ينعقد يمينه ولا يجوز أن يخالف اليمين، فلو خالف أثم ولزمته الكفارة. ولو حلف على ترك ذلك، يعني على ترك الواجب، قال والله لا أصلي، أو ترك المندوب، أو ترك القبيح، يعني فعل القبيح، أو ترك المكروه، يعني فعل المكروه، قال لم ينعقد يمينه ولم يلزمه الكفار. وكما لاحظ في الرواية كفارته أن يفعله، والله لا أصلي، كفارته أن يصلي. مثل أن يحلف لزوجته ألا يتزوج، هذا على ترك مستحب، لأن التزويج بالزوجة الثانية والثالثة والرابعة هذا مستحب. فإذا هو حلف لزوجته ألا يتزوج، يعني نقول ما في مانع مثل ما تفضلت من باب إدخال السرور على قلبها، لكن هل يجب الوفاء به لو بعدين الزواج؟ يجوز، لا ينعقد يمين ولا يلزمه كفارة، أو لا يتسرع، يعني لا يأخذ سرية، يعني لا يأخذ مثلا جارية مثلا يكون يخفيها في مكان عن زوجته وهكذا، أو تحلف هي تحلف كذلك، يعني هي تحلف إذا الله أخذ عمر زوجها قريب إن شاء الله ما تتزوج واحد ثاني من بعده، أو تحلف أنها لا تخرج معه، تقول والله لا أسافر معك طبعا، ثم احتاجت إلى الخروج مع مثلا ما في من ينفق عليها، أو رأت أنها ستضيع فماذا تصنع؟ مكروه أن الواحد مكروه أن يحلف، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. احنا نتكلم في انه هل ينعقد او لا ينعقد، ما ينعقد احسن، اما انه مكروه كون مكروه، نعم مكروه بس لا ينعقد، هذا الكلام كره، لا هو مكروه على كل حال. ممكن ادخال السرور على قلب الزوجة ملازم بان اجعل الله عرضة في اليمين، ممكن بامور كثيرة مثلا بدون أن يذكر حلف. يقول ثم احتاجت هي إلى الخروج، ففي رواية لرواية عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن الإمام الكاظم عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها وبالمشي إلى بيت الله وأن لا تخرج إلى بيت زوجها أبدا وهو ببلد غير الأرض التي هي فيها، فلم يرسل إليها نفقة، خلاص تجلس في بلد البلد التي هو ليس فيها، واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة، يعني على تحصيل نفقة، فقال إنها وإن كانت غضبا فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوي أن لا تخرج إليه طائعة، وهي تستطيع ذلك، يعني أنها على أساس أنها لما حلفت كانت تظن أنها هذا ليس فيه معصية، ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فتخرج إلى زوجها وليس عليها شيء في يمينها فإن هذا أبر. يقول ولا تنعقد على فعل الغير، يعني الآن مثلا أنا أقول لك والله تفعل كذا، مثلا الآن بعضهم يقول مثلا والله ما تروح، والله لازم تغدى ويانا، فهل يلزم إذا قال والله لازم تغدى ويانا، أو حلفت بعدين يقول لا خلاص حلفت ما يصير، هذا لا يلزمه هو ولا يلزمني أنا. ولا تنعقد على فعل الغير، كما لو قال والله لتفعلن، فإنها لا تنعقد في حق المقسم عليه ولا في حق المقسم، فلا يجب فيها شيء، وهذه التي تسمى يمين المناشدة. ولا تنعقد على مستحيل كقوله والله لأصعدن السماء، طبعا هذا في ذاك الزمان الصعود إلى السماء مستحيل، أما الآن حتى الجاهل يصعد للسماء بالطائرة، طبعا مو يسوقها، واحد يسوقها وهو جالس فيه، أو حتى الفضاء بعد يصعد إلى القمر ممكن، إيش لا؟ سماءك هو كل ما علاك سماء، لأصعدن السماء كل ما علاك فهو سماء، بل تقع لاغية لأنه شيء لغو لا عبث هذه، وإنما تقع على ما يمكن وقوعه مما هو كما قلنا إما واجب أو مندوب أو ترك قبيح وهكذا، ولو تجدد العجز. يعني الآن مثلا إنسان كان قادر على الصعود في السماء فحلف، بعدين قصوا الجناحات له فما استطاع. يعني مثلا واحد حلف أنه يحج حج مستحب فانعقدت يمينه ثم عجز عن الحج، فبعد خلاص انحلت اليمين، كان يحلف ليحج في هذه السنة، والله لأحجن هذا العام فيعجز عين هذا العام. لكن لو قال والله لأحج حجا مستحبا هذا العام ما استطاع، العام الذي سيأتي بعده وهكذا إلى آخر العمر. المطلب الثاني في الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب، وفيه مسائل. الأولى، إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له، قال والله لا أشرب من لبن هذه العنز السوداء مثلا بعينها عينها، ولا يأكل من لحمها، لزمه الوفاء. وبالمخالفة، لو أنه شرب من لبنها وأكل من لحمها تلزمه الكفارة، آثم عليه الكفارة، إلا مع الحاجة إلى ذلك، إلا إذا كان اضطر إليها فيجوز ولا شيء عليه. ولا يتعداها التحريم، يعني أنه الآن لما حلف أن لا يأكل من لحمها، أولادها شلون؟ من لبن أولادها لو أنها جاءت بشاة بعنز أخرى، قال لا يتعدى لأنه حلف على هذه. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله وابن الجنيد، وقيل يسر التحريم في أولادها، طبعا على رواية، لأن هناك رواية موجودة وهي رواية عيسى بن عطية المروية في الجواهر في المجلد 35 صفحة 279. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام: إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها، فبعتها وعندي من أولادها، فقال لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها، من لبن الأولاد يعني، فإنها منها. لكن المحقق رحمه الله قال على رواية فيها ضعف، لأن عيسى هذا عيسى بن عطية مجهول الحال، وأيضا من رواتها عبد الله بن الحكم وهو ضعيف. يقول المسألة الثانية، إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد، يقول والله الذي أنت تشتريه الأكل لا آكله مثلا، لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمر، لو ذهب زيد وعمر اشتريا طعاما فأكل منه لم يحنث، لأنه قال الذي اشتريه زيد، وهذا ما اشتراه زيد فقط، زيد وعمر. ولو اقتسم، يعني حتى لو اقتسم، لو أنهما اشتريا طعاما واقتسما، لهذا نصف ولهذا نصف، فهو أكل من النصف الذي عند زيد، أيضا هذا النصف الذي عند زيد ما اشتراه زيد، اشتراه زيد وعامر. قال على تردد. وجهاء التردد، الوجه الأول وجه أنه يحنث، لأن كل واحد منهما قد اشترى نصفه، ومن ثم كان على كل واحد نصف الثمن، وإذا كان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه زيد. الوجه الثاني عدم الحنث، لأن الشراء عقد واحد، فلا يصدق أن كل واحد قد اشترى ذلك الطعام عرفا. أن الشراء عقد واحد، شراء يعني مشتري وباع، شراء واحد، فلا يصدق أن كل واحد قد اشترى ذلك الطعام، لأن الذي اشتراه واحد، اثنين عفوا، مو واحد، مو كل واحد اشترى. ولو اشترى كل واحد منهما طعاما وخلطاه. قال الشيخ: يعني الآن اشترى، هذا اشترى مثلا 10 بيضات، وذاك اشترى 10 بيضات، وخلط البيض. فهنا متى يحنث هذا الذي قال أنا لا أكل مما اشتراه زيد؟ قال الشيخ: إن أكل زيادة عن النصف حنث. إذا أكل 10 بيضات لا يعلم أنه أكل من 10 التي اشتراها زيد، لعل 10 التي اشتراها عمرو، فالأصل براءة ذمته، فلا نقول حنث. نعم، لو أكل مثلا 11 بيضة أو 11 بيضة، فهنا قطعا أكل واحدة من التي اشتراها زيد، فأكل مما اشتراه زيد فيحنى. ولو حلف لا يأكل ثمرة معينة، قال والله لا أكل هذه التفاحة، فوقعت في ثمر، وقعت في صندوق تفاح واختلطت ولم نعلم بها، لم يحنث إلا بأكله أجمع. لو جلس على الصندوق وأكله من أول تفاح إلى آخر تفاح، إذن هذه التفاحة التي حلف أن لا يأكل أكلها قطعا أو بتيقن أكلها. الآن مثلا لما نلاحظ صندوق التفاح مثلا في على قولتهم صفات، الصف الأولى، الصف الثاني، الصف الثالثة، هو هذه التفاحة وقعت في الصف الأولى، فإذا أكل الصف الأولى تيقن ملازم يأكل الصندوق بكامله. يعني الآن يقول لا 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 لا، ما يصير، أنا ما أعلم، لأنه المحقق يقول يأكله أجمع، لازم أكله بأجمعه احتياطا. يقول: ولو تلف منه ثمرة لم يحنث بأكل الباقي مع الشاك. إذا جاء أحد الأطفال مثلا وأخذ تفاحة وأكلها، ثم جاء هذا الحالف وأكل الصندوق بكامله، فهل يحنث؟ حنث؟ لا، لعل التفاحة التي أكلها الطفل هي التفاحة التي حلف أن لا يأكلها، فما عندنا يقين أنه بالفعل أكل التفاحة التي حلف أن لا يأكلها، فلا يحنث ولا يكفر. قال الثالثة: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا. عنده مثلا تفاحتين، 3 تفاحات، قال والله لآكلن هاتين التفاحتين غدا، فأكله اليوم. قبل أن يأتي للغد قال لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فأكل التفاحتين اليوم، حنث، لأنه حلف أن يأكل التفاحتين في الغد، يعني لا يأكلهما اليوم، مو معقول يعني يأكلهما اليوم ويأكلهما الغد، فتحققت المخالفة ويلزمه التكفير معجلا. معجلا يعني هل ينتظر إلى الغد؟ لأنه يقول أنا حلفت غدا آكل، إذا جاء الغد وأنا ما أكلت إذن حنث. نقول لا، الحنث من الآن، لأن قطعا بعد ما بيتحقق أكل لهاتين التفاحتين. وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد. بهذا المعنى. يقول: وكذا لو هلك الطعام، يعني لو أنه ما أكل التفاحتين، جعلهما في الفرن وشغل الفرن فصارتا فحمتين، بعد ما يمكن أكلهم، هو تعمد، يقول أنا ما أكلتهم اليوم، لكن وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد هلك بشيء من جهته. هذه النقطة بعد ما لها محل، هلك بسبب هو ارتكبه، ولو هلك من غير جهته لم يكفر. جاءوا مثلا الأطفال أو واحد من البيت وأكل التفاحتين، بعد مو بسببه، مو بإعاز منه، فلا يلزمه، ما يجوز. إيه؟ لأنه يجب عليه الأكل، الوفاء بالنذر. المسألة الرابعة، لو حلف لا شربت من الفرات، هنا ماذا قال؟ قال لا شربت من الفرات. هنا يحنث، إذا شرب من ماء الفرات بأي صورة؟ بأي صورة شرب؟ سواء ترع، يعني وضع فمه في الماء مباشرة وصار يعب الماء، أو غرف بيده غرفة وشرب، أحسنت، أو بعود، أو بمثلا كأس، أخذ بكأس، بدلو، بإبريق مثلا، على كل حال يصدق عليه أنه شرب من ماء الفرات. قال حنث بالشرب من مائها، سواء ترع منها، ترع في الماء أو كرع في الإناء، يعني مد عنقه وتناول الماء بفيه من موضعه، سواء ترع منها أو اغترف بيده غرفة وغرفة، أيضا كل منهما صحيح، اغترف غرفة واغترف غرفة، أو اغترف مو باليد بإناء. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله وابن إدريس، قيل لا يحنث إلا بالكرع منها، لأن الكرع منه من الفرات هو الشرب منه حقيقة، بخلاف الغير من الصور التي قالها، تلك شرب مو من الفرات، من يده، من ماء يده، أو من ماء الإناء، أو من ماء الكأس، لا من ماء الفرات، يعني الماء الذي في الفرات، لأن هنا إضافة الماء إلى الفرات باعتبار أنه باعتبار المحل، ماء محله في الفرات، ماء البحر يعني الماء الذي في البحر، ماء النهر الماء الذي في النهر، وهكذا. فإذا رفعناه من النهر ما صار ماء النهر، هكذا يقول الشيخ وابن إدريس. قال والأول هو العرف، والعرف لما الإنسان يشرب بتلك الصور التي قلناها عرفا يقال إنه شرب من ماء الفرات، والشارع إنما جاء على حسب ما هو متعارف، لا بالدقة العقلية أو بالحسابات التي هي لا يلتفت إليها عامة الناس. المسألة الخامسة، إذا حلف لا أكلت رؤوسا، حلف إنما يأكل رؤوس، هذا الحلف ينصرف إلى إيش؟ انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا، كرؤوس البقر والغنم والإبل، والرؤوس الواحد يعني يخاف منها، خصوصا رؤوس الغنم، لأنه قد ما تطبخ جيد، فالداخل مو مطبوخ زين، ني. الشيء الثاني، قد يكون فيه دود، موجود بعض الدود كبير داخل الرأس تدخل من الأذن، فالحذر الحذر. كرؤوس البقر والغنم والإبل، ولا يحنث برؤوس الطيور والسمك والجراد، لأن رأس السمكة. هو قال أنا لا أكلت رؤوس، قال وفيه تردد، وجه التردد، وجه الحنث، لأن الرؤوس في اللغة شاملة للجميع، الرأس يشمل رأس الطير والسمكة والجراد فيحنث. الوجه الثاني عدم الحنث، لأن العرف يطلقها على رؤوس النعم الثلاث. قال: ولعل الاختلاف عادي، يعني الاختلاف منشأه العادات، عادي يعني راجع إلى العادة. فننظر نحن، العادة إذا قال رؤوس ماذا يتبادر؟ إن كان يتبادر كل هذه الأشياء يحنث إذا أكل كل هذه الأشياء، وإلا فلا. وكذا لو حلف لا يأكل لحما، وهنا لا يأكل لحم، ينصرف إلى لحم إيش؟ الغنم والبقر والإبل، نعم الثلاث. أما لا يأكل لحم قد عند العرف لا يفهم إلا يفهم منه السمك، لذلك يقول مثلا اليوم إيش غذاكم؟ يقول لحم، يعني سمك روبيان مثلا؟ لا، يقول روبيان، يقول سمك، ما لحم، ذاك يتبادر. وهنا يقوى أنه يحنث بالجميع، لأن ذاك يصدق عليه لحم، والله سبحانه وتعالى ذكر السمك في القرآن أنه ذكر لحما طريا أطلق عليه لحم. ولذلك بعضهم كان يقول أكل اللحم 40 يوم كما في الرواية يفسد العقل. يقول: لذلك أنا أوصي العائلة دائما يوم سمك يوم لحم يوم روبيان يوم سمك، وهكذا. أما لحم كل يوم ما ناكل. طبعا هو يأكل لحم، لأن المراد باللحم كل هذه الأشياء. نعم، في هذه المسألة لا، إذا هو قصد لا أكل لحما وقصد اللحم المعين كافي. ولو حلف لا يأكل شحما، فإن أكل الشحم المتعارف حنث. قال: لكنه لا يحنث بشحم الظهر. طبعا المراد بشحم الظهر هو لا شحم الظهر الأبيض الملاصق للحم، بحيث يختلط بالأحمر في الظهر في لحم. شحم الظهر الأبيض هو الملاصق للحم، بحيث يختلط بالأحمر في الظهر. لكن كيف لم يحنث بشحم الظهر؟ هذا يصدق عليه شحم طبعا. والوجه في ذلك أن الشحم هو لحم سمين، هو لحم، ولهذا يحمر عند الهزال. هو لحم إذا هزل الحيوان يحمر، يظهر أنه لحم. إذا كان سمن مو يصير فيه شحم، لا، هو اللحم يبيض. فلذلك لم يحنث بشحم الظهر لأنه لحم. ولو طبعا هو إذا ذبحت هذا يظهر. ولو قيل يحنث عادة كان حسنا، يعني على حسب العادة يقال أن هذا شحم فيحنث. مو احنا نجيب الدقة التي هي معروفة عند الأطباء مثلا، أنه هذه في الطب هكذا. وإن قال لا ذقت شيئا، لو قال والله لا ذقت شيئا من طعامك هذا، وأصر عليه وأخذ لقمة ومضغها ثم رماها، فمضغه ولفظه رماه، قال الشيخ يحنث وهو حسن، لأنه هذا ذوق يتذوق. يعني لو كانت مالحة يشعر بأنها مالحة أو غير مالحة يشعر، فهو تذوق فيحنث. إلا إذا كان لا ذقت، أراد به لا ذقت يعني لا أكلت، فلا يحنث. الثالثة إذا قال لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز حنث، لأن يصدق عليه أنه أكل سمن. وكذا لو أذابه على الطعام، يعني أذاب السمن على الرز، يقال أكل سمن. لذلك لما تقدم لواحد رز يقول لا أنا ما أكل سمن، لأنه يصدق عليه أكل السمن وأذابه على الطعام وبقي متميزا، يعني بحيث تشوف رز عليه سمن. أما لو كان لا رز عادي فيه سمن بحيث لا يشعر به، استهلك فيه رائحة، فهذا لا يقال أنه أكل سمن. أما لو حلف لا يأكل لبنا، قال والله لا أكل اللبن، فأكل جبنا أو أكل يعني شيء إما من مشتقات الحليب أو شيء نفس اللبن تحول إليه، بحيث خرج عن كونه لبنا مثل الجبن، فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا لم يحنث لأنه ليس بلبن. المسألة السابعة، لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا، حنطة معلومة الهريس، طحنها صارت طحين، دقيق طحين يعني، أو سويقا، سويق على حسب ما يفهم من عباراتهم هو نفس الحنطة، تدق دق ناعم وتطحن وتطبخ أو تجعل في ماء وتشرب،